بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان بعض النصوص والروايات التي ذكرها أهل الحامة ويستفاد منها وجود النقيصة في القرآن. وقلنا بعض المحققين من علماء أهل العامة رفضوا هاي النصوص جملة وتفصيلا، والبعض حاول يعالجها، فطريقة العلاج له هي نسخ التلاوة، ولكن بعض المحققين حتى نسخ التلاوة رفضه، قال ما يمكن أن يحصل. ومثل منه قلنا السرخسي هو محمد ابن أحمد ابن أبي سهل السرخسي من علماء أهل العامة، عنده كتاب اسمه كتاب الأصول، ذكر هذا المطلب فيه، قال إنه حتى هذا النوع من النسخ اللي نسميه نسخ الحكم أو التلاوة ما يجوز، لأنه يستلزم ماذا؟ الوجود النقيصة في القرآن، فمن قبله؟ وحتى هاي الروايات لا نقبلها، لأن هاي الروايات إيش تستلزم من عندها؟ وجود النقص في القرآن أو المس به. نعم، الآن وصل حديثنا مع السرخسي إلى قوله، والدليل على بطلان هذا القول، يعني شنو اللي يدل على بطلان قول إنه يوجد نسخ تلاوة لهاي الروايات؟ إنه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هاي الآية صريحة من القرآن إن الله عز وجل بعد أنزل الذكر اللي هو آيات القرآن بالوحي على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو حافظ لها من الضياع والتلف والنقيصة والزيادة والتحريف والتغيير، وهي والقرآن باقي ما بقيت الدنيا وهو محفوظ. هذا بخلاف الشرائع السابقة مثل اليهودية والنصرانية، وقع التحريف وين؟ في كتبهم السماوية مثل التوراة والإنجيل وقع فيها تحريف، لكن القرآن الكريم اللي هو عبر عنه بالذكر بميزة تفترق عن باقي الكتب السماوية، إنه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، وقد ثبت إنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه أصحاب نسخ التلاوة ماذا قالوا؟ قالوا إنه يمكن لنسخ التلاوة يقع حتى بعد وفاة النبي، على رواية عائشة اللي تقول كانت آية الرجم وآية الرضاع موجودة بصحيفة وفي زمن النبي، والنبي توفى وهي لا زالت موجودة لكنها تلفت، يعني النسخ وين حصل؟ بعد وفاة النبي. نعم، هذا العالم هو من علماء أهل العامة يقول ما يمكن أن يحصل نسخ بعد وفاة النبي، لأن النسخ لابد يكون وين؟ في زمن النبي لو راد يحصل في ذلك، لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة النبي. ثم إنه النسخ شنو معناه؟ إزالة حكم، واللي يزيل الحكم هو منه؟ الوحي، والوحي متى ينزل؟ عند حياة النبي، أما بعد وفاته لا وحي ينزل حتى ينسخ الأحكام أو يغيرها، فلهذا قال لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة النبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأمة الإسلامية عندها على نوع الإجماع والتسالم إن الوحي لم ينزل من بعد النبي. نعم، وقصدنا لم ينزل بوحي بمن؟ لم ينزل كوحي ومشرع، يعني ما نزل أحكام وآيات مثل ما كان ينزلها بمن؟ بزمن النبي. هذا قصدنا أنه لا ينزل الوحي، يعني لا ينزل بشريعة جديدة أو أحكام جديدة. ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، يعني لو قلنا أنه يوجد نسخ للتلاوة من بعد وفاة النبي في بعض الآيات مثل آية الرضاع وآية الرجم كما تدعي هذه الروايات، يعني هذا معناه، وقلنا أن النسخ يحصل بعد وفاة النبي حتى ولو على نحو نسخ التلاوة أو نسخ الحكم، هذا معناه أن النسخ يحصل حتى بعد وفاة النبي ويحصل على جميع الأحكام، وهذا شيء يستلزم ضياع الشريعة. لو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، فيؤدي هذا القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس، لأن كل شيء نزل بالوحي يمكن نقول عنه أنه حصل به نسخ، ونسخ تلاوة بعد وفاة النبي، هذا يؤدي إلى تضييع الشريعة. نعم، بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف، وأي قول أقبح من هذا؟ يعني وين أكو قول قبيح وفاسد وباطل مثل هكذا قول، أن نقول أنه أكو نسخ بعد وفاة النبي والأحكام تزال، هذا معناه راح يسبب تضيع للشريعة. نعم، وقال الجزيري، الجزيري هو محمد علي السايس، هذا أستاذ بالأزهر الشريف، عنده كتاب اسمه تفسير آيات الأحكام، وعنده أيضا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. الجزيري أيضا استشكل على هذه الروايات، فقال: فمن المشكل الواضح ما يذكره المحدثون من روايات الآحاد المشتمل على إن آية كذا كانت قرآنا ونسخت، يعني شيء مشكل، يعني وقعنا بمشكلة واضحة اللي ذكر المحدثون. المحدثون نقصد به منهم الرواة اللي ينقلون الحديث، مو بعض أصحاب الصحاح مثل ما ذكرنا بصحيح ابن خزيمة والبخاري والبيهقي، هم يذكرون ويحدثون بهذه الروايات، يقولون كانت آية رجم وآية رضاع، وكان قوله تعالى يقرأ هكذا بزيادة أو نقيصة. هذول المحدثون إذا التزمنا بالروايات اللي يروها ويحدثون فيها بصحاحهم رح نقع في مشكلة واضحة. شنو هاي المشكلة؟ وجود نقيصة بالقرآن، فكيف نعالج هذا الأمر؟ إضافة إلى ذلك إن هذه الروايات تسمى رواية الآحاد. شنو معنى رواية الآحاد؟ إحنا عندنا الرواية تقسم إلى قسمين: رواية متواترة ورواية لم تبلغ حد التواتر. شنو معنى التواتر؟ التواتر هي الرواية التي تنقل وتروى بسلسلة رواة كثيرين ومن مختلف الطبقات أو من جميع العصور، فإلى أن تبلغ حتى التواتر، التواتر بحيث يصدق عليها أنها صادقة ولا تكون كاذبة، فنقول عنها حديث متواتر. مثال ذلك مثل حديث الغدير، أغلب علماء العامة يعترفون أنه حديث الغدير متواتر، يعني بلغ بنقل درجة الاستفاضة العالية بحيث ما يمكن أن يرمى بالكذب. لهذا أهل العامة من رادوا ينكرون ولاية الإمام أمير المؤمنين ما استطاعوا أن يقولوا الحديث الغدير مكذوب، لأن عندهم هو بالغ حتى واتر منقول في كتبهم ومحدثيهم ورواتهم باختلاف الأزمان والعصور. إنما ماذا شككوا؟ شككوا بدلالته، قالوا ما يراد منه التنصيب، يراد منه المحبة، مثل ما فعل منه ابن تيمية، لأن ما يقدر يكذبه، بخلاف بعض الأحاديث الأخرى مثل أحاديث تنصيص المعصومي كذبها ابن تيمية، قال هاي مكذوبة لأن ما بالغ حد التواتر عندهم. نعم، فالحديث المتواتر هو الحديث الذي ينقله جماعة كثيرة من الرواة، لا يبلغ حد الصدق ولا يمكن أن يكون مكذوب، لأن يمتنع اجتماع أكثر من هؤلاء الصحابة والرواة اللي ينقلون الحديث يكونون مجتمعين على الكذب. أما الحديث الآحاد أو رواية الآحاد هي الرواية اللي ينقلها الصحابة بس ما تبلغ حد التواتر، فشي يسموه حديث الآحاد. مثلا ينقلها راوي واحد أو اثنين أو ثلاث فقط، أو في زمان أو عصر خاص، بس ما ينقلها جميع الصحابة أو الرواة أو المجموعة الكثيرة في مر زمان الأزمان والعصور، لا. هذا شو نسميه؟ حديث الآحاد. هذا الجزيري يقول هاي الروايات اللي ذكرت إنه توجد آية رجم وآية رضاع، هاي من روايات منه؟ الآحاد. طبعا أكو خلاف عند العلماء روايات الآحاد هل هي حجة مثل الروايات المتواترة أم لا، فأكو خلاف، البعض يقول حجة والبعض يقول ليست بحجة، والبعض يقول وإن كانت حجة لكن لا تبلغ إلى مرتبة أحكام الروايات المتواترة، يعني ما تقدر تخصص أو مثلا تقيد، ما تقدر، خلاف عند العلماء. إذن هي روايات آحاد يعني هو شيء برواية الآحاد أنه يمكن رميها بالكذب، إذا ما ثبتت صدقها يمكن رميها بالكذب، مو مثل الحديث المتواتر ما يمكن أن ترمي بمن بالكذب. روايات الآحاد هذه مشتملة على أنه آية كذا مثل آية منه الرجم والرضاع كانت قرآنا ونسخت بنسخ التلاوة أو نسخ الحكم دون التلاوة، على أن مثل هذه الروايات قد مهدت لأعداء الإسلام إدخال ما يوجب الشك في كتاب الله من الروايات الفاسدة. يعني إذا قبلنا هاي الروايات هاي أعطت فرصة لأعداء الإسلام ماذا يقولون؟ إنه القرآنكم ناقص أو محرف، فبعد ما نقدر نقول إحنا إنه ميزة الإسلام إن قرآنها محفوظ، مو مثل ميزة اليهودية والنصرانية اللي كتبها السماوية محرفة. هاي مهدت وأعطت فرصة لأعداء الإسلام أن يشككون في كتاب الله اللي هو القرآن الكريم. وإذا اعتمدنا على مثل هكذا روايات فاسدة، فإذا هذه الروايات وأمثالها التي فيها الحكم على القرآن المتواتر بأخبار الآحاد، هذا اللي ذكرنا من بعض أحكام روايات الآحاد إنها ما تقدر تخصص أو تمنع المتواتر. القرآن الكريم متواتر، يعني شنو معنى متواتر؟ نقله الصحابة والتابعين والرواة والمحدثين شخص عن آخر بمر الأزمان والعصور إلى أن وصل بين أيدينا. لهذا إذا شخص يسألنا يقول من يقول إنه هذا القرآن الذي بين أيديكم هو نفس القرآن الذي نزل في عصر الوحي على النبي العظيم، شين جاوبه؟ نقول له هذا القرآن نقل بمن؟ بالتواتر، يدا بيد، عصرا بعصر، من عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى أن وصل بين أيدينا وعصرنا وزماننا على سالف مر الزمان والأعصار. هذا يسمونه نقل تواتر، نقل متواتر. إذن القرآن الأحكام اللي وردت به ثابتة بمن؟ بالتواتر. إذا نجيب أخبار آحاد ونقول هاي الأخبار الآحاد تخصص أو تعمم أو تنقص أو تكثر على القرآن، ما نقبلها، لأن روايات الآحاد غير ما إلها قابلية لا تخصص ولا تنقص ولا تكثر ولا تحدد منه، من الخبر المتواتر. والقرآن بمن نقل؟ بالخبر المتواتر. هاي إحدى ميزات وفوارق الرواية التواتر عن رواية الآحاد. رواية الآحاد ما إلها قيمة تخصص أو تحدد بمن؟ بالخبر المتواتر على رأي. فهذا الجزيري يقول ما نقدر نقول إنه هاي الروايات يمكن أن تتحكم في الحكم اللي ورد بالقرآن المتواتر بهكذا أخبار آحاد، يعني نقلوها البعض وما بلغ درجة الاستفاضة أو التواتر بحيث لا يمكن رميها بمن؟ بالكذب، فضلا عن كونها ضارة بالدين. يعني فضلا يعني زيادة على أن هكذا روايات تضر بالدين. كيف؟ لأن راح ترمي شريعتنا بالنقيصة وراح ترمي كتابنا بالتحريف، وهذا شيء ضعف الدين الإسلامي، فراح يصبح الإسلام ضعيف مثل اليهودية والنصرانية، وفيه تناقض ظاهر. إضافة إلى أنها نفس هاي الروايات بها اختلاف وتناقض، أحدها يبطل الآخر وتناقضها ظاهر. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الدرس 13. نعم تفضلوا. نعم، مهدت يعني أعطت وسيلة وواسطة وتسهيل لأمر ماذا؟ التمهيد يعني التسهيل أو مقدمة. لهذا نرى في بعض الكتب يكتبون تمهيد، مهدت تمهيد يعني مقدمة، مقدمة أعطت مقدمة وسيلة واسطة لمن؟ لماذا؟ أعداء الإسلام أن يدخلون الشك في كتاب الله. نعم، الدرس 13 نتناول بالشبهة الثانية، وهي مجموعة من الروايات مروية عن بعض الصحابة أو أئمة أهل البيت عليهم السلام التي توحي بوقوع التحريف. نعم، إذن مثل ما أهل العامة عندهم روايات قد يستفاد منها التحريف، أكو روايات بتراث أهل البيت أيضا قد توحي. تلاحظون المصنف عبر بكلمة توحي لأن الوحي هو الإلقاء الخفي من بعيد. يعني لو شخص قرأ الرواية من بعيد بدون أن يفهم معناها ويتأمل وينظر ويفكر فيها يقول هاي تدل على التحريف، لأنه نظرته من بعيد بالوحي الخفي من بعيد توحي بذلك. لكن إذا نظر إليها بنظرة تأمل فكر وعرف المراد والمعنى منها ما يقع في هذا الأمر، إنه يستفاد منها وقوع التحريف والتغيير. هذه الروايات هي مختلفة في دلالاتها، لذلك نذكرها بأقسامها. يعني كل رواية لها دلالة خاصة، الدلالة هي ما يستفاد هو المعنى المستفاد من الرواية. الرواية بها سند ودلالة، سندها منه اللي ينقلها فلان عن فلان عن فلان، دلالتها يعني المعنى والحكم المفهوم والمراد منها، هاي شو نسميها دلالة ما تدل عليه من المعنى. أولا القسم الأول، عندنا بعض الروايات التي تستخدم لفظة التحريف، يعني تجيب لفظة حرفوا مثلا، وهي 20 رواية. نعم 20 رواية، لعله بعض الكتب مثل البيان في تفسير القرآن أو ذكرت هاي الروايات وحصرتها. المصنف راح يذكر نموذج منها، وإلا إذا نقلها جميعها راح يطول المقام. ما عن علي بن إبراهيم القمي، علي بن إبراهيم هو من أصحاب الإمام الرضا والهادي والجواد والهادي عليه السلام، وهو ابن إبراهيم بن هاشم القمي، وإلى تفسير معروف شي يسموه تفسير القمي. نعم علي بن إبراهيم القمي عنده رواية ينقلها بإسناده، يعني يرويها عن بعض الرواة ويرجع السند مالها إلمن إلى أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل المعروف. قال لما نزلت هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم ترد أمتي علي يوم القيامة على 5 رايات. ثم ذكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل الرايات، ترد أمتي يعني يأتون في يوم المحشر، يرجعون ويردون إلى يوم المحشر وهم على 5 رايات. يعني الرايات هو مصطلح كنائي عن الفرقة، يقولون أصحاب الراية يعني الفرقة الكذائية، رايتهم كذا يعني فكرهم كذا، يعني 5 رايات يعني 5 فرق. ثم ذكر إن رسول الله يسأل الرايات يعني أصحاب الرايات، يسأل الرايات يعني يسأل أصحاب الرايات عما فعلوا بالثقلين. الثقلين إني مخلف فيكم ما تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الثقلين عندنا بعض الأحاديث قالت إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي. الثقل الأكبر هو الكتاب، والثقل الأصغر هو العترة اللي هم أهل البيت. فتقول الراية الأولى أما الأكبر، من الثقل الأكبر؟ الكتاب. فحرفنا، يعني شنو حرفنا؟ يعني غيرنا، بس مو مرادهم التحريف بمعنى نقصناه وزيدنا، لا حرفناه يعني غيرنا معانيه وتفسيره، وما عملنا بالمعاني اللي أرادها الوحي، عملنا به حسب مصالحنا حسب المعاني اللي تخدم أهواءنا الباطلة، هذا معنى التحريف. واضح؟ فحرفناه. بعد ونبذناه، نبذناه يعني تركناه لم نعمل به، وراء ظهورنا. وأما الأصغر، من الأصغر؟ العترة أهل البيت. فعاديناه يعني نصبنا العداء له، وأبغضناه يعني لم نحبهم، البغض ضد الحب. وظلمناهم، وظلمناه يعني شنو ظلمناه؟ يعني غصبنا حق الولاية والإمامة إليه، هذا معنى الظلم. وظلمناه، بل إن أهل البيت مو فقط ظلموا بغصب ولاية الإمامة والولاية لهم، ظلموا حتى بسمهم وقتلهم وسجنهم وماذا والتضييق عليهم. وتقول الراية الثانية نعم أما الأكبر فحرفناه، يعني غيرنا معانيه وما عملنا بما أراد. ومزقناه، وخالفنا مزقناه، يعني إشارة للإهانة، يعني أعطينا الإهانة إليه. وخالفناه يعني كل ما أراد لم نعمل بما يريد، خالفنا ما يريد. وأما الأصغر فعاديناه، يعني نصبنا العداء له، وقاتلناه يعني حملنا القتل عليهم، أما قتل بالسيف أو قتل بالسم. هذه الرواية، طبعا الرواية ذكرت وجه الشاهد فيها لفظة فحرفنا. هل معنى أصحاب الراية أو الفرقة الذين يردون على النبي مرادهم بالتحريف يعني زيدنا ونقصنا به؟ ما يمكن أن نقبل هذا المعنى، لأن هذا المعنى مرفوض، يخالف آية حفظ الذكر. إذن المراد بالتحريف هنا هذا استعمال لغوي، المراد به التغيير، يعني غيرنا معانيه وتفسيره وما عملنا بالمعاني الذي أرادها الوحي بها منا. هذا اللي قلنا يا نوع من أنواع التحريف، التحريف اللي قلنا هو التحريف بمعنى تغيير المعنى، اللي ماكو خلاف بين أهل السنة والشيعة والعامة والجمهور إنه واقع قديما وحديثا. اثنين، ما عن ابن طاووس. السيد ابن طاووس هو السيد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، يعتبر من كبار علماء الإمامية، ولد في الحلة ومدفنه الآن موجود في مدينة الحلة. والسيد المحدث الجزائري، يقصد به السيد نعمة الله الموسوي الجزائري، فقيه ومحدث ومفسر من علماء الإمامية، بإسنادهما، عندهم رواية يسندوها. الآن اتضح وتبين لنا شنو معنى بإسنادهما، يعني نقلون رواية هم يروها عن فلان عن فلان بسند يصل المن إلى الحسن بن الساهري في حديث طويل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحذيفة، حذيفة منه؟ حذيفة بن اليمان، صاحب سر النبي في المنافقين، صحابي جليل من الموالين لأمير المؤمنين، فيما قال في من يهتك الحرم. يهتك يعني يزيل الشيء الذي هو محترم ومقدس، يعني يتجاوز عليه. من هؤلاء اللي يهتكون الحرم، يتجاوزون عن المقدسات، إنه يضل الناس عن سبيل الله. هذا الشخص اللي يهتك حرم الدين يضل الناس، يبعدهم عن سبيل الله، عن طريق الله، ويحرف كتابه ويغير سنتي. وجه الشاهد وين؟ في قوله يحرف كتابه، والتحريف هنا أيضا ليس بمعنى الزيادة والنقيصة، بل هو بمعنى تغيير، يعني يغير معانيه ويفسر بأهوائه. ثالثا، ما عن سعد بن عبد الله القمي بإسناده عن جابر الجعفي. نعم تفضلوا. يعني هاي وردت بها لفظة يحرف، فهاي واردة برواياتنا احنا الإمامية، بس ليس مرادة بالتحريف الزيادة والنقيصة، إنما المراد به ماذا؟ التغيير، يعني هذا يحرف معاني القرآن وتفسيرها، مثل ما ذكرنا هذا ليحرف معاني القرآن ويغير تفاسيرها. من أمه المصنف قال أهل البدع والحكام والظلام وأهواء أصحاب الأهواء الباطلة يغيرون التفسير، مثل ذكرنا مثال إليه، مثال منه وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. الحكام الظلمة ماذا يقولون؟ يقولون إحنا أولي الأمر، واجب عليكم تطيعونه. لهذا أكو روايات مكذوبة يرويها أهل السنة، أطع الأمير ولو بقطع رقبتك، أطع الأمير ولو أمرك بالمنكر، ماخذيها من هذا التفسير الباطل. نعم، هذا معنى التحريف، يحرفون الكتاب يغيرون تفسير معانيه. أولي الأمر مو مراد به ذول الحكم الحكام الظلمة أهل الجور، المراد به من هو؟ من اختصه الله بولاية أمور الدين والدنيا، اللي هم الأئمة المعصومين الاثنى عشر، هذا المراد به. نعم نعم، التحريف بمعنى التغيير، غيروا تفسير القرآن ومعانيه. هو الآن المصنف مو يريد يذكر روايات، يقول إحنا الإمامية هم عندنا روايات بيها اسم التحريف، بس مو مرادنا بتحريف الزيادة والنقيصة، مرادنا يا تحريف، أحسنتم، تغيير المعاني والتفسير. نعم. ثالثا، ما عن سعد بن عبد الله القمي بإسناده عن جابر الجعفي. نعم، عن أبي جعفر عليه السلام. جابر الجعفي هو من أصحاب الإمام الباقر، والمراد بأبي جعفر هو منه الإمام الباقر عليه السلام. كنية أبي جعفر أحيانا تطلق ويراد بها الإمام الباقر، وأحيانا تطلق ويراد بها الإمام الجواد عليه السلام. فلهذا كيف نعرفها؟ نعرفها بالقرينة، من طريق الراوي. الراوي جابر الجعفي، وجابر الجعفي من يا أصحاب الإمام الباقر، فمن المراد به بأبو جعفر الباقر، ما مو وليس مراد به الإمام الجواد. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيها دعا يعني طلب الرسول من الناس أن يجتمعون إليه، دعاهم يعني طلب اجتماعهم عنده، فقال: يا أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي والكعبة والبيت الحرام. ثم قال أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، يريد يعلق على حديث النبي: أما الكتاب فحرفوه. من هم حرفوه؟ هذول الحكام والظلمة وأهل الجور وأصحاب الاعتقادات الفاسدة وأهل العوام والجمهور اللي خالفوا أهل البيت، حرفوه. يعني شنو حرفوه؟ غيروا معانية وتفاسيره، لم يعملوا بما أراد به الوحي. وأما الكعبة فهدموا. وإحنا بالتاريخ تعرفون الروايات، الكعبة كم مرة هدمت؟ مرتين أو ثلاثة، بزمن عبد الله بن الزبير وزمن الحجاج بن يوسف الثقفي هدموها، نعم، ورموها بالمجانيق. وأما العترة فقتلوا، قتلوا الإمام علي والحسن والحسين والإمام السجاد، لأن كانوا سارقين على الإمام الباقر، هاي عترة النبي قتلوها. وكل ودائع الله قد نبذوا، منها قد تبروا. كل شيء الله عز وجل أودعه فيهم، منها وديعة النبي. النبي أودع في الأمة ماذا؟ أهل بيته، هم قد نبذوها وتبروا منها. كل ودائع الله قد نبذوا، منها قد تبروا. النبذ يعني الترك، والتبري يعني عدم الولاية، ما والوها، ما اتبعوها. نعم، إذن وجه الشاهد وين في الرواية؟ قول الإمام: أما الكتاب فحرفوا. شنو المراد بحرفوا؟ التغيير بالمعنى والتفسير. نعم. رابعا: ما عن الصدوق؟ الصدوق واضح عندكم منه، أحسنتم، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، هو عالم وفقيه ومحدث ومفسر من علماء الإمامية ومن كبار علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري، عند كتب كثيرة. الصدوق من الأحبار والفقيه، الخصال مثلا، علل الشرائع، عند كتاب اسمه الخصائل، يروي بهاي الرواية بإسناده عن جابر. المقصود بجابر منه؟ جابر بن عبد الله الأنصاري، الصحابي الجليل المعروف اللي إجا يوم الأربعين وزار منه الإمام الحسين عليه السلام. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف والمسجد والعترة. يشكون يعني يقدمون ظلامة قد أصيبوا بها، هاي معنى الشكوى، أكو ظلامة قد أصيبوا بها. ما هي الشكوى؟ يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني. طبعا في بعض الروايات أكو حرقوني، وأكو في بعض الرواية حرفوني. هذا ليش يحصل بالروايات؟ يسموه تصحيف، مرات الكاتب يزيد نقطة أو ينقص نقطة فيسموه تحريف. حرفوني ومزقوني. وفي بعض نقل الرواية أكو حرقوني، فقلنا هذا من التصحيف. هي الأصل حرفوني، حرفوني ومزقوني. ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني، يعني عطلوني، جعلوني بيوتا فارغة، معنى التعطيل يعني ماكو فائدة وثمرة من وجودي. وضيعوني يعني تركوا الورود عليه، لهذا المساجد تشكو من قلة روادها، عطلوني ما بي فائدة ومنفعة صارت إلهم، وضيعوني وتركوني بدون أن يردون علي. وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا، قتلونا وطردونا وشردونا. القتل واضح هو سلب الحياة، والطرد الإنسان المطرود هو الإنسان اللي ينتقل ويسافر بين البلدان خائف، يسموه طريد. لهذا أهل البيت عليهم السلام خرجوا مرة من المكة للمدينة، مثل الإمام الحسين خرج من المدينة إلمن للمكة طريد خائف، لأن يخاف وقوع القتل عليه، وشردونا يعني خرجونا من ديارنا بغير حق، مثل الأئمة عليهم السلام الهادي والجواد والكاظم خرجوهم من المدينة وجابوهم وشردوهم إلمن لأرض العراق. هذا التشريد. وجه الشاهد بالرواية قول المصحف: يا رب حرفوني. شنو حرفوني؟ مو أزادوا ونقصوا في آياتي، إنما أحسنتم، فسر معاني وغيروا في تفسيرها. نعم. رب. خامسا: ما عن الكافي. كتاب الكافي واضح عندكم، المن ها؟ أحسنتم، محمد بن يعقوب الكليني. والصدوق بإسنادهما عن علي بن سويد. علي بن سويد هو أحد أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليه السلام. وعلي بن سويد كانت عنده علاقة مئوية بني عباس، بحيث كانوا يسهلوا له اللقاء مع الإمام موسى بن جعفر، لأن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان مسجون في البصرة ثم في بغداد، كان يكتب له، وأكو بعض الحراس يوصل كتابه للسجن، وفي بعض الروايات أحد السجان سمح له بالدخول إلى الإمام الكاظم، فكتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتابا. كان الإمام الكاظم مسجون بالحبس، كتب لعلي بن سويد كتاب، الإمام جاوب عن كتابه. عادة الشيعة يكتبون كتب لأهل للأئمة يسألوهم عن أمور الدين والدنيا أو بعض الأحكام. علي بن سويد كان عنده أحكام يسأل بها الإمام. الإمام في أحد أجوبة الكتب ذكر له هذا القول، يريد يتكلم به منه عن الظلمة، قال: أؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. ذول أهل الظلالة وأهل الظلم والحكام. القرآن الكريم كان بين أيديهم أمانة، والأمانة يجب أن تحفظ وترعى، هم ماذا فعلوا؟ حرفوا الأمانة وانتهكوا خيانتها، فحرفوه وبدلوه. شنو وجه الشاهد بالرواية؟ فحرفوه. نعم. سادسا: نعم، ائتمنوا على كتاب الله، يعني كتاب الله موجود أمانة بين يدي المسلمين، كان المفروض يحافظون على هاي الأمانة. الأمانة هي ما يوضع بين يدي المؤتمن، لابد أن لا يخونه، هم ما حافظوا على هاي الأمانة. ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه، يعني ضيعوا الأمانة وارتكبوا الخيانة بتحريف معانيه وتفسير على الأهواء. نعم. سادسا: ما عن ابن شهر آشوب. ابن شهر آشوب هو أبو جعفر علي محمد بن علي ابن شهر آشوب ابن أبي نصير المازندراني، هو من فقهاء الشيعة ومحدثيهم في أواخر القرن الخامس. عند كتاب اسمه مناقب آل أبي طالب يروي بهاي الرواية بإسناده عن عبد الله في خطبة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. نعم. تعرفون الإمام الحسين عليه السلام قبل قتال القوم خطب فيهم أكثر من خطبة، منها هذه العبارة المأخوذة من أحد خطبه: إنما أنتم من طواغيت الأمة. يوجه كلام علمًا الهاي الجيوش اللي احتجدت لمحاربته، يقولهم أنتم من طواغيت الأمة. الطاغوت هو الشخص المتجبر الذي يزداد ظلمه ويخرج عن الحد المعتبر. مرة إنسان يظلم نسميه ظالم، ومرة إنسان يظلم ويزود ظلمه وظلمه يوصل إلى درجة التجبر، شو نسميه؟ الطاغوت. يقولهم أنتم طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب، يعني شنو؟ أنتم شواذ عن أمة الإسلام. الأحزاب يعني مجموعات، مجموعة حزب، اللي يقصد به أنتم بعيدين عن حزب الإسلام وشاذين عنه وخارجين عن طريقه. ونبذت الكتاب، شنو النبذة؟ يعني تركتوا الكتاب، نبذتوه، ما عملتوا به. ونفثت الشيطان. النفث هو الإلقاء الخفي، مثل يقولون الشيطان نفث في نفسه، يعني ألقى فيه قولا خفيا نفثة الشيطان وعصبة الآثام. العصبة يعني المجموعة، الآثام يعني أنتم مجموعة الآثام اللي اجتمعت بكم، ومحرفي الكتاب. شو استعمل الإمام؟ محرفي، جاب لفظة التحريف. نعم، هذا وجه الشاهد به، هو مراده هو تغيير المعاني والتفسير. سابعا، نعم تفضلوا. النبذ يعني الترك، تركه نبذه يعني ترك الكتاب، ونبذت الكتاب يعني نبذه. وأحيانا النبذ يأتي بمعنى الطرد، نبذه يعني طرده، هم تركوا الكتاب ما عملوا به، نبذوه. نعم. وما عن الحجال؟ الحجال هو عبد الله بن محمد الأسدي من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يروي رواية عن قطبة بن ميمون عن عبد الأعلى، قال أبو عبد الله عليه السلام. عبد الأعلى هذا مشترك، قد يراد به آل سام اللي هو أحد أصحاب الإمام الصادق. طبعا بالمناسبة أبو عبد الله هم كنية مشتركة، من اللي يسموهم أبو عبد الله؟ الإمام الحسين والإمام الصادق، أي فهاي نعرفها بمن؟ بالقرينة. بما أنه عبد الأعلى مولى آل سام من أصحاب الصادق، فالمراد به منه الإمام الصادق. أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه. أصحاب العربية المقصود به بعض علماء النحو اللي يشتغلون بعلوم العربية، يحرفون كلام الله. يعني شنو يحرفون؟ يعني يغيرون كلام الله بالتفاسير اللي يفسروها حسب ما يفهموه من معاني العربية. نعم، أحيانا الشخص يقول هاي إن ناصبة، والآخر شو يقول؟ شرطية، والآخر يقول مفسرة، حسب ما يفهمه من المعاني، حسب ذوقه أو معناه. هذا تحريف، تغيير، لأن مرة إذا أنت قلت إن شرطية أو مفسرة أو ناصبة، ترى يختلف المعنى، يختلف. إذن أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه، يعني عن ما أراده الله. ويمكن المناقشة في الاستدلال بهذه الروايات على التحريف، فنقول أما الرواية الأخيرة، الرواية الأخيرة منه؟ الحجال، رواية أصحاب العربية. هاي الرواية تشير إلى أن بعض علماء العربية مثل علماء النحو أو الأدب أو البلاغة، يسموهم علماء العربية، اللي يشتغلون في دراسة العلوم العربية، الذين كانوا يتلاعبون بالنصوص القرآنية. شنو يتلاعبون؟ يعني يغيرون التفاسير، المعاني، المراد، المقصود، الدلالة، يتلاعبون بالنصوص القرآنية على أساس اجتهادهم. اجتهادهم شنو يعني؟ على أساس ما يبذلوه من جهد في فهمه. الاجتهاد هو بذل الوسع واستفراغ الطاقة في الفهم، نسميه مجتهد. هم يجتهدون، يبذلون وسعهم وطاقتهم، بس يذكرون رأي ومعنى يفهموه على أساس اجتهاداتهم في علوم العربية مثل النحو والأدب والبلاغة. وتشير روايات الجمهور إلى وجود هذه الفكرة لدى البعض، يعني حتى هاي فكرة أنه علماء العربية حرفوا القرآن بتغيير تفاسيره ومعانيه حتى موجودة عند أهل الجمهور. وربما انتشارها وفي بعض نصوصهم نسبتها إلى عدد من الصحابة والتابعين. يعني هذه فكرة أنه تفسير القرآن يتغير باجتهاد ما يفهم من علم العربية موجود حتى في نصوص أهل العامة، وهم قالوا أنه بعض علماء العربية غيروا وحرفوا في معاني القرآن وموجودة في نصوصهم، ونسبوها علما لبعض الصحابة ولبعض التابعين. وسيأتينا إن شاء الله نقرأ حديث عروة بن الزبير. عروة بن الزبير طبعا يعتبر من الصحابة، عروة بن الزبير بن العوام. يأتينا إن شاء الله مبين بهذا المطلب إنه البعض غيروا بمن؟ بسبب كونهم كتاب غيروا وحرفوا بمن؟ بالكتابة والتفسير والمعنى. ومنها ما أخرجه الطبري، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. الله يحفظكم إن شاء الله يبارككم. نعم، ياهو الشبهات، هي الشبهات تدرس في علوم القرآن. ولكن الشبهات طرحت في كتب العامة وطرحت في كتبنا إحنا، لأنه تعرف علوم القرآن مو فقط السنة يدرسوها، حتى الإمامية عندهم علوم قرآن، فهم ذكروا هاي الشبهات إنه شبهة التحريف بوجود الزيادة والنقيصة في القرآن. عندهم كتب خاصة تنزيه القرآن عن شبهة التحريف، موجود عندهم كتب خاصة، كثير عندهم هم علماء ألفوا ونزهوا، مثل هذا الآن نقلنا قول السرخسي، السرخسي والجزيري يقولون لا ماكو شيء اسمه زيادة ونقيصة، هاي الرواية ما نقبلها، هاي رواية مكذوبة، رواية آحاد موضوعة، لأنه توقعنا بمشاكل، فهم دافعوا عن عدم وجود النقيصة والزيادة بالقرآن. نعم تفضلوا.